فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الحديث والكلام على حديث الطهارة من كتاب بلوغ المرام. الحديث الذي بصدد الكلام عليه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والفاء هنا يعني جاء بعد حكم، ففيها دلالة على أنه أظهر العلية في هذا الحكم. وأيضا أردف المصنف حديث عمرو بن خارجة حديث أنس أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. قال عمرو بن خارجة أنه هو كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي. هذا الحديث الثاني، والعجب أنه أتى بهذا الحديث أو بهذان الحديثين في باب الطهارة. والحديث الأول فيه يعني الأولى به أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، الأولى به الصيد والذبائح والأطعمة، لكن هو أتى به هنا ليبين أنه حتى ولو كانت نجسة، هذا الذي يؤكد عند العلماء، حتى لو كانت النجاسة قد ظهرت فإن أو التحريم آسف التحريم قد ظهر، فإن التحريم لا يلازم النجاسة. كما قلنا أن التقرير عند المحققين عند العلماء بأن كل نجس حرام ولا عكس، وليس كل حرام نجس، وإلا فالحرير حرام على الرجال والذهب حرام على الرجال، وليس بالإجماع، ليس الحرير نجس ليس نجسا وليس الذهب أيضا إيش نجسا، فليست هناك ملازمة بين التحريم والنجاسة. لا يعني قد نقول كل نجس حرام، نعم هذا هو، لذلك الله تعالى قال: يحل لهم الطهارة ويحرم عليهم الخبائث، فكل نجس حرام، هذا أمر يعني مجمع عليه. أما العكس فالعكس يحتاج إلى قرائن محتفة. الحديث هذا حديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، قد يعني تكلمنا بالترجمة لأنس، وتذكيرا للإخوة بأنه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به أم سليم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما عندما قالت له: أدعو لخويدمك أنس، فقال الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولاد والعمر، فكان من أطول الصحابة عمرا، وكان من أكثر الصحابة ولدا، وكان من أشدهم من أشدهم ثراء رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الحديث الآخر عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا أنصاري، وهو من الصحابة، وهو في عداد أهل الشام، وهو من أهل الشام عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول أن سلم حرم اللحوم الحمر الأهلية، وقال أهلية طبعا عكس الأهلية هي الإنسية، يعني الأهلي هو الإنسي المستأنس، عكسه الوحشي، عكسه الوحشي. وأنا خاصة أن سلم في الحرمة
بالحمر الأهلية. هذا حديث له قصة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في خيبر واشتد الجوع عليهم فاجتمعوا جميعا على طعام فلم يجدوا طعاما إلا أنهم قد ذبحوا الحمر الأهلية وكان قبل ذلك على الحل كان حلالا فذبحوا الحمر الأهلية وغلت القدور بالحمر الأهلية فجاء الصارخ فصرخ أبو طلحة صرخ فيهم فقال اعلموا أن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية وكما في حديث جابر أيضا صحيح أنه قال أن السلام حرم لحوم الحمر الأهلية وأحل الخيل كما سيأتي. هنا المسألة التي نتكلم فيها في أول هذا الباب تمام الانقياد من الصحابة رضي الله عنهم للتفريق بين الزمانين. نحن الآن عندما يأتينا الحديث نتلكأ وننظر وهل الحديث مؤول الحديث فيه توجيه. هم تمام الانقياد الذي رفعهم عند ربهم جل في علاه هم قد نزلوا تحت الآية العظيمة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دائما إذا خطبت أحدا بحديث الحكم فيه على هواه يسارع في تطبيقه ويسارع في قبوله وإذا كان الحكم على غير هواه يقول طب أنت متأكد هذا الحديث صحيح؟ طب العلماء لهم في ذلك كلام الخلاف عن هذا المؤدب مع الحديث هذا المؤدب الذي تكلم في ذلك. لكن الصحابة الكرام ما يأتيهم من السلام من شيء إلا وترى تماما انقياد لهم. فهو لما صرخ فيهم أبو طلحة وكانوا على جوع شديد وعلى إعواز شديد وعلى حاجة شديدة فقال أبو طلحة أن الله ورسوله ينهيانكم عن حمر الحمر الأهلية فأكفأوا القدور أكفأوا كل القدور بما عليها من اللحوم. فهنا ترى تماما الانقياد هو الذي رفع هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه رضاه لما كان يمشي في الشارع ولم يكن في المسجد والسلام يجلس مع الصحابة في المجلس فقاموا فقال اجلسوا فسمع ابن مسعود من خارج المسجد كلام السلام في داخل المسجد ويقول اجلسوا وجلس حتى خرج السلام وجده متعجبا جالسا في خارج المسجد فقال ما اجلسك هنا يا ابن مسعود فقال له النبي فقال للنبي السلام سمعتك تقول اجلسوا فجلست. من تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم لا تفكير لا كلام أنت ليس لك اختيار في هذا الباب بحال من الأحوال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه يذهب إلى ابنه بلال فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعن هذه المسألة فيها مسألة يعني هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بعض العلماء من الصحابة ومن التابعين يرون أن المسألة فيها تعليل ليش لا تمنع إماء الله مساجد الله هذا حقهن لكن ممكن المرأة لو ذهبت فأفسدت المكان الذي يعني دخلت فيه وما دخلت المسجد إلا للطاعة إلا للذكر إلا لسماع القرآن إلا لسماع النصائح إلا للعلم لكن إذا دخلت من أجل الغيبة من أجل النبيبة من أجل الكلام على الموضة من أجل الكلام على فعلانة وفلانة كما معروف من مجالس كثرة مجالس النساء فالأمر يختلف. لذلك عائشة باجتهاد قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء يعني ما يفعل النساء لمنعهن من المساجد كما منع بناء نساء كما منعت نساء بني إسرائيل. بلال اجتهد أمام ابن عمر وقال له قال لأبي لو سمحنا لهن بالمساجد إذا لاتخذناه دغلا. فقال ابن عمر قال له أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله أنت تقول تمنع وضربه في صدره وكزه وكزة شديدة. قيل ما كلمه وقيل قال له لعنة الله عليك في بعض الروايات تغليظا له حتى لا يعارض حتى باجتهاد وأن كان اجتهاد يصح بأن هذا الحكم معلل هو يرى أن الحكم معللا ومع ذلك أبى عليه ابن عمر أن يجتهد في مقابل نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من الانقياد التام والانصياع التام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما التأويلات بقى الباردة والتدخل بالعقول الخاربة في هذا الباب هذا الذي ضيع الناس قبل أن يضيع دينهم. فالغرض المقصود كانوا تماما يعني ينقضون النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه مر على ابن عم له يحذف بالحصى فقال له لا تحذف إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحذف فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقع العين ويكسر السن فما فيه فائدة فيه مضرة إنه يفقع العين ويكسر السن. فلما قال له هذا الحديث ولى فجاء في اليوم التالي فورد ابن عمه يحذف بعدما قال له الحديث قال حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحذف وأراك تحذف والله لا كلمتك ما حييت. هذا وجاء من أجل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تمام انقياد تام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك التوحيد توحيدان توحيد الله جل في علاه توحيد العبادة والتوحيد الاتباع. توحيد المرسل وتوحيد الذي أرسل إليه الرسول، يعني توحيد اتباعه، فلا يمكن أن يشارك المسلم أحد. وهذا الذي حدا بكثير من المتأخرين كالشوكاني وغيره من الأصوليين، من الأصوليين أن يقولوا بأن قول الصاحب ليس بحجة. ما في، الله تعالى قال ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن كانت المسألة أصوليا فيها تفصيل، فيها تفصيل دقيق في هذا الباب، لكن أنا أتكلم على أنهم يرون أن تمام الانقياد للسلام هذا هو الأصل، الأصل تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترى الصحابة رضي الله عليهم كانوا من أسرع الناس إتماما لهذا الباب وتمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما دخل عليه رجل من اليمن فسأله فقال له، يعني قال له كان في الطواف، والطواف في زحام، قال له ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يطوف قبل الحجر الأسود وأنا سأقبل الحجر الأسود. قال يا ابن عمر ألا ترى الزحام؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر الأسود. فقال له أرأيت إن فعلت أنا ذلك فدفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، يعني إيش؟ يعني سأفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دفعني الناس. فقال أرأيت إن زاحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال أرأيت إن قاتلني الناس؟ فقال له يا هذا يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبل الحجر كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. هذا تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم والانصياع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى خالد بن الوليد وهو يشتهي الضب لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كف يده ولم يأكل كف يده خالد، اتسام بالنبي صلى الله عليه وسلم سريعا في هذا الباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. فاطمة بنت قيس تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتقول خطبني معاوية وخطبني معاوية بن أبي سفيان وخطبني أبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، صعلوك ليست مسبة للأغرار الذين لا يفقهون عن سلم ولا تنقيس من قدري، صعلوك يعني إيش؟ يعني فقير، لا يعني فقير، صعلوك يعني فقير. قال صعلوك وفسرها لا مال له. وطبعا المسألة إن جاءكم من ترضون دينه، ليش إن السلم نظر إلى المال معناه قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ نقول عند المنازعة، يعني لو جاء الصالح التقي النقي فقيرا وجاء الصالح التقي النقي ثريا فالأهل أن تعيش فرغت من العيش، مفهوم الكلام؟ فيبقى هنا كانت المسألة النظر هنا كان للمنازعة، لأن في منازع فيه نفس صفات معاوية بل أرقى منها دينا وأيضا إيش عنده الثراء. فقال صلى الله عليه وسلم فأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يترك العصر من على عاتقيه. بعد طبعا بعض العلماء فسرها بأنه كثير السفر، وطبعا امرأة زوجها كثير السفر عنها إذن هي محطمة. أنت تعلم الأبيات الكثيرة التي سمعها عمر عندما عسى في الليل وسمع المرأة التي قالت لولا خشية الله وأن تركب مراكبه لاهتز هذا السرير من إيش من جوانب. فعمر قال لا يمكن أن يبعث أن أنزل أو بعث إلى كل الجند لا يغيب أحد عن 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 زوجه فوق الأربعة أشهر بعد ما سأل حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فقال أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك العصر من على عاتقيه. في رواية سنن أبي داود فسرها تفسيرا أوضح من ذلك، قال فإنه يضرب النساء، وطبعا ليس بخيركم أن يضرب النساء، الخيرية لا يمكن الخيرية تلازم من يتجرأ ويضرب امرأته حتى لو كانت من أعوج الناس، لو كانت معوجة هنا اهجرها لا تكل. المرأة تقتلها بأنك تجعلها همل كأنها ليست غير موجودة، غير موجودة، أنت تدخل بيت كأنك تكلم الحيطان لا تكلمها هي. هذا يؤثر فيها جدا إيجابيا، لكن الرجل الذي يعتاد ضرب امرأته هذا رجل قليل الحيلة قليل العقل أيضا قليل الديانة، رقة في الديانة. ليس بأن السلام قالها تصريحا ليس بخيركم من يضرب النساء. فاعتياد ضرب النساء هذا أمر جلل، لا ليس للرجل أن يفعل ذلك. لكن الحق أن بعض الأولياء يبيح بعض الضرب، والضرب هذا يكون في أوقات متفاوتة، لأن أنت أيضا بعد ما أنت أصلا تقعد تعتاد الضرب هيحصل إيش لما تجلس تضربها على كل أخطاء، إيش اللي هيحدث؟ خلاص بقى هتتلم، صحيح ولا لا؟ هتكون أبرد بخاء، هي ده هي أصلا هتشتاق، تقول الرجل بقى له مين ما ضربنيش فيه إيه بالظبط، تفهم؟ وخلاص ولن يؤتي لك بثمار بحال من الأحوال. فهو لا يعتاد الرجل الخير لا يعتاد ذلك. فالزكي سلام قال منكرا لا يترك العصا من على عاتقه، ثم قال لها انكحي أسامة. فاطمة بنت قيس هذه امرأة حسيبة نسيبة، امرأة قرشية جميلة، فقالت من أسامة مولى من الموالي؟ ثم قالت أسود أفطس أنا أتزوج أسامة؟ فقال لها سلم انكحي أسامة. فنظرت وراجعت نفسها فقالت ما بد، ليس لي بد من إيش إلا أن أمكن. امتثل لسنه النسل فامتثلت فتزوجت. صحيح مسلم قالت فنكحت اسامه فاغتبطت به، كتب الله لهم البركه في ذلك لانه كان من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم انها قادت انقيادا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم. واعجب من ذلك المراه التي راى النبي صلى الله عليه يخطبها فحسب القوم انه يخطبها لنفسه. قال الرجل مرحبا، وقالت المراه وما لنا الا نقبل ورسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انا اخطبها لجليبيب. فقال الرجل جليبيب دعني اراجع اهلي، فتراجعت فصرخت البنت من خلف الستار فقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به؟ قبلت يا رسول الله. وانقاد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من أعظم بيوتات الأنصار نفقة في سبيل الله جل في علاه. انقياد تام، وهذا هو فعل الصحابة. نفرق بين الزمانين، بيننا وبين هؤلاء القوم، لنعرف الفرق أيضا بين الزمانين من التمكين وغير التمكين، ومن الزلة ومن العزة التي بيننا وبينهم، أنهم قوم حقا قد طبقوا قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العجب كل العجب أن أهل الإسلام الآن يرون التعدي على الشرع والخطأ بالشرع خطأ بينا، ثم يتعللون بعلل أخرى وكلام يعني ليس فيه ثم شيء إلا أنه في فساد، في الفساد في القلب موجود لكن يريد أن يغلفه بطريقة شرعية. وهذه هو فقه الشيطان، فقه الشيطان، والله تعالى بين ذلك ذلك. وطبعا هذا قبل فقه الشيطان عدم توفيق الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويحسبون أنهم يحسنون صنع، هذا الذي يحسن. لأن كلما طبعا ما منا من أحد إلا وفي ليل نهار صباح مساء يعصي الله ويتعدى حدوده، لكن كلما أظهر الله لك أنك مخطئ وأنك متعدي للحدود كلما كنت مرتجفا، كلما كنت مهيئا متأهبا للرجوع والفيئة وسرعة فيئة الله جل وعلا. وسين حالك يقول وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى. هذا الأصل الأصيل في هذا البن. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث، المسائل الأولى الأصل في نهي التحريم، الأصل في نهي التحريم. من وين هذه المسألة قبل أن نشرحها؟ مما قلت الآن؟ ها؟ لا، من وين؟ همهمة الفصل ما تنفعش. أنا أتكلم من الحديث، ممتاز. ما هو طبعا ما أتاكم رسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، هو هذا. لما قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن حمر الحمر الأهلية لو كانت على الكراهة لقال الإيه؟ هم يشدون على بطونهم من الجوع، لقال الجاع نعم والله إنها على الكراهة سأكل. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه المسألة ليست على الجزم وممكن يأكل، والذي له العزيمة لا يأكل. الجميع أكفأوا القدور وما اقتربوا من حمر الحمر الأهلية، دلالة أنهم استقر في نفسهم أن الأصل في النهي التحريم، وهذا أصل عظيم جدا. لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش؟ فانتهوا لا مراجعة لهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إذا أمرتكم بأمر، هذا في الصحيح، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم إيش؟ فانتهوا فاجتنبوه. فقال فاجتنبوه انتهوا، يعني جزما بذلك. وهذه دلالة واضحة جدا عن أصل في نهي التحريم. المسألة الثانية حرمة لحوم الحمر الأهلية، وهذا لا أدعي فيه الاتفاق ولكن هو شبه اتفاق ولكن خالف فيه بعض العلماء. حرمة لحوم الحمر الأهلية وحرمتها هنا من وجهين. الوجه الأول أن الصارخ قد قال إن الله ورسوله ينهيانكم، يعني يحرم عليكم، فإذا هي حرام، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر الأهلية، فبين أن اللحم حرام. وأيضا من الدلالة أنه قال إنها رجس، فإنها رجس، فقد حكم ثم بين العلة من التحريم، حكم بالحرمة وقال هي رجس، ورجس هو القذر أو المستخبث سواء كان نجسا أو غير نجس، لكن هو هنا الأصل فيه لأن نجس. يبقى لنا إشكالان في هذه المسألة. أولا نقول هل اتفق وأجمع العلماء على حرمة لحوم الحمر الأهلية؟ لا، في خلاف. خالف ذلك ابن عباس، ابن عباس كان يقول بجواز أكل لحوم الحمر الأهلية، لا سيما أن الأصل معه، الأصل كان حل وجواز أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم بعد ذلك جاء الناسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر، لكن كان قبل ذلك على الحل وكانوا يأكلونه حلا وبلا. وسلم فقال ابن عباس الحمر الحمر الأهلية حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أحرمها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الركوب أم من أجل الفاقة أم من أجل يعني يقول الأمر معلل لكن ليست بحرام وليست بنجس واستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو لم يذكر لحم الحمر الأهلية فلذلك قال بالحل واستدل على ذلك أيضا بحديث سنة أبي داود أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أنا اشتدت الفاقة علينا ولم أجد إلا الحمر السمينة عندي فقال أطعم أهلك الحمر السمينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم أهلك الحمر السمينة فهو أجاز له أن يأكل من لحوم الحمر قالوا إذن ليست بحرام والدليل على ذلك الكتاب والسنة عند ابن عباس الراجح الصحيح في ذلك هو قول المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم من المحققين بحرمة لحوم الحمر الأهلية وهي رجس بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجس وأما الرد على أقوال الاستدلال الذي استدل به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أولا الآية قال قل لا أجد فيما هو حلال محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به فنقول هذه التي عددها الله جل في علا هذه لا تنفي بما يحرم بعد ذلك لا تنفي بما يحرم لأنه قال لا أجد فيما يوحى إلي الآن محرما على طعام يطعمه إلا التي عددها الله جل في علا وكان آنذاك يأكلون لحوم الحمر الأهلية وهو يقول الذي أوحي إلي الآن يبقى إذن لما قال إن الله ورسوله ينهيانكم قد أوحي إليه بعد بتحريم لحوم الحمر الأهلية مفهوم ولا لا وإذا قلنا الآية عامة يبقى الآية مخصوصة بلحوم الحمر الأهلية ده إذا قلنا بذلك وأما الرد عليه في الحديث حديث ضعيف هذا حديث مضطرب جدا حديث فيه اختلاف شديد حديث هذا حديث فهو ضعيف وإن لم يكن ضعيف إذا قلنا الحديث صحيح إذا نتنزل مع الخصم مع صحة الحديث قال الرجل في فاقة شديدة يعني فاقة شديدة ممتاز إذن ضرورة وإحنا عندنا في الأحكام الضرورات تبيح المحظورات إما لا يستدل لابن عباس في هذا الحديث لأننا نريد حديثا ليس في الضرورة إن هذا ضرورة خاص ضرورة أبحث هذا دليل خاص نريد الآن دليل يقف أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إن فإنها رجس مفهوم؟ يبقى إذن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إذا قلنا بحرمة لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس طب رجس والذين أكلوا قبل ذلك ماذا حدث معهم؟ أراك تتناوش عبد الرحمن حسبت نفسك أمس فاليوم يعني ما شاء الله المسألة أنت وصاحب التمر بتفتحون الباب الآن أنتوا الاثنين بتتنافسون في التناول وهو يتعب نفسه والوسط البشمهندس مع البشمهندس المفروض يكون مركز لكن أنتوا الثلاثة ما شاء الله إلى الآن يعني أنا سيبكم من الصبح لكن خلاص ما أقدرش أسكت بعد كده أنت تتناوم ليس عليك حرج طيب صاحب التمر ليش تتناوم صحيح بدري خلاص ما أنت معتاد بتنام بدري برضو طيب الغرض المقصود بأن الحوم الحمر كانت قبل ذلك حلالا وهو نسأل يقول إنها رجس يعني نجس الضرر لم يقع عليهم نقول لما كانت حلالا شرعا رفع الضرر لها قدر لما أحباها أباحها الله تعالى شرعا رفع الضرر إيش قدرا لكن لما حرمها شرعا أنزل الضرر قدرا يبقى من أكلها وقع عليه الضرر لأنها رجس خبيثة لحومها تضر بالإنسان ويحل لهم طرد حرم العين الخبائث فإذا هذا الإشكال الذي يحل بأنه لما كانت حلالا رفع الله الضرر الذي بها قدرا لما أباحها شرعا لما حرمها شرعا أنزل الضرر بها قدرا ذلك قال فإنها رجس وأيضا لحوم الحمر حمر من فصيل الخيل فهل الخيل تأخذ يعني حكم لحوم الحمر الحق بأن الحمر أجلكم الله نوعان وقسمان حمر إيش وحمر إيش حمر إنسية أهلية وحمر وحشية والحمر الوحشية بالإجماع أنها تحل حمر الوحشية المخططة هذه حمر الوحشية هي بالإجماع على الحل وأن الشرع جعلها صيدا وما يجعله صيدا إلا أن يكون مأكولا فالحمر الأهلية حلال والحمر الوحشية حرام التي ليست بإنسية الحمد لله أنت مستيقظ ولا أنا عمال أنظر إليك أقول خلاص هتفوت الحمد لله مستيقظ حمر الأهلية حرام لأنها رجس وأما الحمر الوحشية فإنها حلال لأنها صيد كما قلنا أن الله تعالى قد أباحها وهي تنزل تحت عموم قول الله تعالى أو يحل لهم التواضع وحرم عليهم الخبائث وأيضا خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا لحوم الخيل فإنها على الحل، لحوم الخيل فإنها على الحل، الحل. والحديث صحيح مسلم، جابر يقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأحل لنا لحوم الخيل. إلى اليوم أخويا الحصان أخويا الحمر الأهلية حرام والخيل حلال بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وبحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها بأنها أيضا يعني قالت نحرنا خيلا أو فرسا، نحرنا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأكلناها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الخيل حلال، ليس فيها تمت شيء. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، فإنها رجس. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، هل هنا التعميم أم ليس التعميم أم الأمر على التخصيص؟ الحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، إما أن نقول أنها على التعميم، رجس كل الحمر الأهلية رجس حرام نجس جيد، أو فإنها الضمير عائد عليه ممتاز على اللحوم لأنه حرم لحوم الحمر الأهلية، فقال فإنها يعني اللحوم رجس، يبقى على التخصيص على اللحم. هنا اختلف العلماء في هذا الباب، هل كل الحمار نجس أم اللحوم فقط والدم نجسة؟ إيش المؤثر؟ إيش الفارق؟ الفارق أن الحمار أجلكم الله عندنا في الأرياف صاحب التمر يركبون إيش هناك؟ وإيه والخيل؟ في خيل في الفلاحين، انت هتضحك علينا، انت فكرنا انت وانا جاي لك من كوم الدكه بيركبوا خيل في الارض في الزرع ما شاء الله. انا بكلمك على الارياف الان، في الزرع بيمشوا بالخيل، ايوه في تراك هناك بيسبقوا، في تحضر هناك الان، هم يستخدمون ذلك يركبونه. هل هنا الركوب على الحمير جائز ام لا؟ لاننا قلنا نجس يبقى لابد من تنظيفه، لابد من غسله، ولابد من غسل الثياب، ولابد ولابد. فهنا الكلام على هذه المساله، عرق الحمير اجلكم الله او سؤر الحمير فضل شرابه، سؤر الحمير هل عن نجس ام لا؟ لا سيما انه قد انها نجس انها رجس. هذه المساله اختلف فيها العلماء على قولين، القول الاول قول الحنابله واخذوا بعموم الحديث، قول الحنابلة وأخذوا رواية في الحنابلة أخذوا بعموم الحديث وقالوا هي نجسة، فعرق الحمار نجس وأيضا سؤر الحمار على النجاسة. ودليلهم الأصيل في ذلك حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجس، فقالوا إذن هذا كل الحمار نجس، لحم دم عظم أيضا عرق سؤر، فكل ذلك على النجاسة. والقول الثاني قول جميل أهل العلم، هذا يعني الذي قال به الشافعية والمالكية وأيضا الأحناف، قالوا وهي رواية أيضا عن أحمد، وهي رواية أيضا عن أحمد ورجحها صاحب الإنصاف، قالوا بأن النجاسة نجاسة اللحم فقط، نجاسة نجاسة اللحم فقط، لا سيما أن الإنسان قال فإنها عائدة على اللحم، وعرق الحمار طاهر وأيضا سؤر الحمار على الطهارة. وصراحة لهم أدلة كثيرة، الذين قالوا بذلك لهم أدلة كثيرة، الأصل أن الأصل الطهارة. طبعا هذا ضعيف، الاستدلال بهذا التأصيل ضعيف. ليش بقى ضعيف؟ في حد ممكن يمنحنا الإجابة ولا استيقظت يا شيخ الرحمن؟ تفضل. ممتاز. يعني أنا بقول الأصل الطهارة عندي الناقل جاءني، والناقل الذي جاءني هو إيه؟ النص الصريح، فلا يساعده هذا الكلام، لكن نحن نقول نستأنس بذلك، الأصل الطهارة. طيب، وقد رد ذلك أدلة عن النجاسة، سيرد عليهم سيقول لا عندنا أدلة أخرى أكثر من ذلك. ما هي الأدلة الأخرى؟ نقول أولا ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، والصحابة ما زالوا يركبون البرذاون ويركبون البغال ويركبون الحمير، حتى الآية جاءت بذلك، فهم ما زالوا يركبون الحمير. والقاعدة الأصولية عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإن كان في ركوب الحمير ما يمس البدن ويمس الثوب من نجاسة وأنهم سيصلون وأن الأصل وثيابك فطهر، وأن مسلم لما بل الواد على ثوبه غسله بالماء، فالأصل أن يطهره. فهنا لو كانت نجسة لأمرهم مسلم بإيش؟ على الأقل يضعون ثوبا بينهم وبين الحمير حتى لا يعني يكون النجاسة على الثوب فقط، فلكنه لم يفعل ذلك، وهو لم يفعل هو ذلك، ولم يغسل ثوبه، ولم يأمر الصحابة بذلك، ولم يأمرهم بغسل الثوب ويعلم أنهم يأتون بالحمير إلى المساجد أجلكم الله ليصلون ويصلون بثيابهم التي احتكت بجلد الحمار وعرق الحمار. فهذه دلالة أيضا على الطهارة. واستدلوا على ذلك أيضا بالقياس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كبشة بنت مالك لما دخلت على أبي قتادة وأبو قتادة يعني هم يقولون كان زوجا لكبشة وهذا خطأ, ابن أبي قتادة هو الذي كان زوجا لكبشة, فدخلت عليه فوجدته معه الماء إناء الماء يصغيه إلى الهر القط ليشرب, فتعجبت فقالت تعجبين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والله إذا قلنا بأن الهر طهارتها وطهارت صورها من أجل أنها من الطوافين فالحمار من باب أولى, صح ولا لا؟ لأن القط تركب يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع, وأيضا القط صحيح ولا لا؟ لا ده احنا نقول الآن الحمار يركب في كل يوم أكثر من مرة استخداما, صحيح ولا لا؟ وهو أصلا يعني لا هو أحق بقول سلم هو من الطوافين عليكم الطوافات أكثر من إيه؟ أكثر من الهر. يبقى هذا اسمه القياس الجلي, القياس الأولوي, قياس الأولوي. قالوا إذن الحمار يأخذ حكم الهر من باب أولى أنه من الطوافين عليكم ومن الطوافات, مفهوم ولا لا؟ فهذه على الطهارة. وأيضا قد وردت أحاديث صريحة في طهارة سؤر الحمار أجلكم الله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث ابن عمر الحديث أصلا أصله ضعيف, لكن هو جاءت الشواهد من أكثر من 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 أكثر من وجه أو من أكثر من طريق, جاءت تتعاضد. فكان النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بفضل الحمار, قال أو بفضل السباع كلها, يعني الأسد والكلب بفضل السباع كلها, الكلب إذا الكلب في أحدكم دعوا على جنب, لكن هو قال بفضل السباع كلها. وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر الخطاب مع عبد الله بن عمرو العاص إلى حياض رجل فقال أتمر السباع بحياضك, قال لا لا, لا تريبه فإنه متنطع أو غير أو كلمة مثل هذا. لا, ورد أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكلاب أو السباع تمر على على على, 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 على البئر أو على الحيض فقال أو على الحوض, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما شربت في بطونها ولنا ما أفضلت, لنا ما إيش ما أفضلت نتوضى, قال شراب وطهور, قال ولنا ما أفضلت شراب وطهور. هذه فيها دلالة أيضا أن سؤر الحمار أيضا من الطهارة بمكانه, هذا الرجع صحيح. أما استدلال الإمام أحمد بعموم قول صلى الله عليه وسلم إنها رج, فالرد عليه أن هذا عام مخصوص, هذا عام مخصوص, مخصوص بإيش؟ باللحم فقط, مخصوص بالأدلة التي استدلنا بها. فيبقى قول صلى الله عليه وسلم فإنها رجس ليست عامة على كل الحمار ولكن على لحم الحمار ودم الحمار, مفهوم. وأما العرق والسؤر فإنه على الطهارة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث, أولا فضل الصحابة, من وين يا شيخ عبد الرحمن نأخذ هذا الفضل؟ انقاذ قيادا تاما, هذا فضل الصحابة تماما الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ممتاز, بس هذا مبلغ يجب عليه التبليغ. وايضا احنا نقول ابو طلحة يعني هو اسوة في هذا الباب, لان انس لما قال جاء الصارخ بعدما دارت الكؤوس على الرؤوس فجاء الصارخ فقال ان الله حرم او انزل في الخمر, فقام ابو طلحة والقى الكأس على الارض وامرهم بسكب كل الخمر, قالوا انتهينا ربنا, لأن القارئ قرأ لهم آخر الآية فهل أنتم منتهون, قالوا انتهينا ربنا انتهينا في الحق في التو والحين. الفائدة الثانية لطف الله بعباده, حين حرم ابتلى وحين أباح رفع البلاء. كيف؟ لما كان عند تحريم الحمر الأهلية صارت إيش؟ نجسة, عندما حرم أنزل البلاء وعندما أباح رفع الضر والبلاء, صحيح ولا لا؟ لأنه لما أباح ما كانت نجسة. الفائدة الثالثة جواز ذكر الرسول مع الله, إن الله ورسوله ينهيانكم, أهو جمع الاثنين أهو, ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية, وهذا فيه إشكال. وين الإشكال صاحب التمر؟ ما اعرفش بقى, انا بسالك, انا لا اسالك لتسالني, انا اسالك لتجيبني. هناك اشكال في قوله ان الله ورسوله ينهيانكم على حمل الحمر الاهليه, ان يقول الانسان اذا ذكر امر الله تعالى يقول قريب تناوش من قريب. ها لا هو صحيح بس انا عندي اشكال هنا لابد من حله. وين الاشكال؟ نعم في ايش بقى؟ ما هي في انهاكم جمعهما. الخطيب خطب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اجعلتني الله ندا؟ قل وما يعصي الله ورسوله بئس خطيب الامه انت. ابى ان يجمعهما في الضمير وهنا جمعهما. فنقول التوجيه من توجيهان او توجيه واحد. نقول حينما كانت الخطبه فالخطبه لا بد فيها من التفصيل, وحين كان الامر او النهي فيجوز الجمع في الخبر في الضمير, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني قد اوتيت القران ومثله معه, الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. فجاز هنا الجمع في الضمير عند الامر او النهي. طيب الحديث الثاني حديث عمرو بن خارجه انه يصف ان الانسان كان في منى وكان يخطب الناس, كان هذا في الحج تذكير الناس تعليم الناس بمناسك الحج. قال وكنت اخذ بخطام ناقه المسلم ولعاب الناقه ايش يسيل على كتفي وانا هو واقف. تخيل انت الانسان راكب على الناقه وهو يخطب. ولذلك العلماء اخذوا منها فائده بان الخطيب لابد ان يكون في مقام عالي حتى يعني يطل على الناس جميعا, وايضا صوته يسع جميع الناس. وكان خارجة ياخذ بخطام الناقه. ناخذ منها مسالتين. المساله الاولى ادب الصحابه الجم, ادبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف التكريم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تعذروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. تعذروه ومن النبي, توقروه ومن النبي, لكن تسبحوه من الله فقط مفهوم. فهو اصاله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى منع اي احد ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا, فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. والحق بان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نهى ان يكنى احد بكنيته, وان كان الراجح صحيح ان هذا في زمانه والمساله فيها خمسه اقوال, لكن اقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنى بذلك. ان الرجل يقول يا ابا القاسم قال اجبتك, قال لا ما اعنيك انت يا رسول الله. ليس من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضرب الله لنا مثلا رائعا في القران بالادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخالق ينادي على رسوله بايش؟ باللقب. وهذا تفضيل النبي على جميع الانبياء, ما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قط. قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فبلغت رسالته. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. لكن الايه محمد رسول الله باسمه الان. هذا خبر وليس ايه وليس انشاء. فيتسامح في الخبر ما لا يتسامح في مساله الانشاء. فالغرض المقصود هذا ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عروه لما ذهب في المفاوضات, مفاوضات صلح الحديبيه, ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ارى احدا فعل ما فعلت بقومك, اتريد ان تجدع انفك بيدك؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما لي ارى ما ارى حولك الا اوباشا او اشوابا من الناس سيفرون عنك عن قريب. فقال له أبو بكر أنفر نحن عن رسول الله؟ أمسس بذر اللات. واشتد عليه بالقول شدة وحدة من أجل أنه ظلمهم ظلما بينا بقول سافرون عن رسول الله. لكن عروة اكتنزها في نفسه لما قال من هذا؟ قال أبو بكر لولا يد لك عندي لكافأتك. لكن هو ينظر للصحابة يترقب ماذا يحدث. فأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يا محمد ماذا تفعل؟ فوجد قبيعة السيف على يده فأخر فقال أخر يدك لكع عن لحية رسول الله. فقال من هذا؟ قالوا وكان ملثما. فقال انسلم هذا المغيرة بن شعب وهو وعروة خاله. قال أي غدر ما زلت في غدراتك إلى يوم الناس هذا. أنت بتترفع عليها بتضرب هذا. أي غدر ما زلت في غدراتك إلى يوم الناس هذا. الغرض والشاهد أنه لما رجع لمكة قال تراجعوا والذي نفسي بيدي وفدت على ملوك العالم, ملوك كسرى وقيصر وأيضا ملوك الحبشة, لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد. الشمس جاءت عليه السلام فقام الصاحب الجليل يظلله بثوبه وهذا ضربه وقال آخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يصف ويقول لا والله ما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير، وما رأيت أحد منهم يحد فيه النظر، وما تنخى النخامة وقعت في يد أحدهم إلا دلك بها جسده ووجهه. يبين لهم كيف التعظيم، يعني أنتم لابد أن تفروا من هؤلاء الذين يعظمون محمدا. هذا التعظيم، هذا أدب الصحابة، فكان يأخذ بخطام الناقة أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولعاب الناقة يعني يسيل على كتفي. المسألة الثانية المهمة جدا هي أن لعاب وسؤر الإبل على الطهارة، لعاب وسؤر الإبل على الطهارة، بل نقول بأنها المسألة ليست توقف عند الإبل لكن تتعدى إليه. حمر الأهلية، ما خلصنا حمر الأهلية. ممتاز، أنا نقول إلى بهيمة الأنعام، كل بهيمة الأنعام تدخل في الحكم، صحيح ولا لا؟ إيش فرق الإبل والغنم والماعز أجلكم الله؟ كل بهيمة الأنعام فيها ذلك. فلعاب الإبل على الطهارة، وين وجه الدلالة من الحديث أن اللعاب على الطهارة؟ إيش بقى يسيله على كتفه؟ بيسيله سيل المحبوب لحبيبه؟ فين وجه الدلالة؟ إقرار النبي يا حبيبي يا شطار. ما هي لو كانت نجسة لبين النبي، صح ولا لا؟ ولا ما لا يلزم البيان؟ لا يلزم البيان ولا يلزمه؟ مش احنا قلنا تأخيره للبيان على وقت الحاجة لا يجوز، وأن السلام قال له الله جل وعلا وأنزلنا لك ذكرا لتبين، فلو كانت نجسة لازمه أن يبين. فلما سكت السلام عن ذلك وهو يعلم أنه بعد الخطبة سيصلي أو يصلي هذا الرجل، ويعلم أنه لا يحمل نجاسة، لقال له النبي سلم هي نجسة فاغسلها. فلما لم يفعل رسول الله سلم ذلك دل على أنها ليست بنجسة. والحق بأننا عندنا هذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث أخرجه أحمد، أنا نسيت أبين درجته، هذا الحديث أخرجه أحمد خرج الترمذي، الترمذي صححه، صح هذا الحديث. والحق اعتماد الترمذي على تصحيحه بتوثيق البخاري لراو فيه ضعف في هذا الإسناد هو شهر بن حوشب. شهر بن حوشب اختلف فيه العلماء على التوثيق والتجريح، والحق بأنه ضعيف، لكن البخاري أشار إلى توثيق. طبعا البخاري ده جبل الحفظ، فلا بد أن يقف المرء معظما. المسألة فيها خلاف، لكن يدين الله بتضعيف شهر بن حوشب أنه ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن الحق بأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا له شاهد يقويه بأقوى ما يكون، وشاهد الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، حديث العرانيين بأنه لما اجتووا المدينة ونصحهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. بيقول اشرب من البول، ده إذا يبقى البول هنا طلعت عن بول الحمار على النجاسة ليس على الطهارة. فانظر بقى، لكن بول الإبل هنا نسأل قال اشربوا من ألبانها وأبوالها. فإذا قلت البول طاهر فعليك أن تقول من باب أولى اللعاب أن يكون إيش طاهرا. فيبقى عندنا الدليل، هذا دلالة على أن اللعاب طاهر، ويبقى لنا المسألة الفرعية في هذا الباب. طب أبواب الإبل، أبواب الإبل على اختلاف العلماء، الشافعية يرون بأنه على النجاسة، والجمهور يرون أنه على الطهارة. والحق مع الجمهور على أن الجمهور يحتجون بحديث العلانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اشربوا من أبوالها وألبانها. ما وجه الدلالة يا عبد الرحمن؟ اشربوا ليش بقى؟
لو كانت نجسة
لما قال اشربوا، ويحل لهم الطبات ويحرم عليهم الخبائث، صحيح ولا لا؟ اما الشافعيه فقالوا لا، هي على النجاسه، والاصل في الابوال انها نجسه، بل الانسان الذي هو اطهر، اطهر من على ارض البسيطه، مع ذلك فان بوله على النجاسه. ولذلك بول النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح انها على النجاسه ايضا، غلو الذين يقولون بانه ليس نجسا بل على النجاسه ايضا فهو نجس، فقالوا هي ابوال. فقلنا لهم طب حديث العرانيين، فالشافعيه ماذا اجابوا؟ قالوا هذا من باب العلاج، هذا لا يدل على الطهارة بل هو من باب الإيه؟ العلاج. فكيف نرد عليهم حتى تسلم أدلتنا من المعارضة؟ كيف يا شيخنا حاسس؟ الشافعية، الشافعية ما حد استطيع، الشافعية أنا يعني القلب يميل مع الشافعية، ونرى أنه لا فقه إلا فقه الشافعية، والحنابلة تلامذة، التلميذ برضو بيستخدم من الأستاذ. لا هو الحق احنا نقول سيب التجربة، احنا نقول نرد على الشافعية بنقول لهم لا عندنا حديث يدل لأنه ليس ايه؟ ليس دواء، لأنه لأن السلام سئل عن الخمر أتكون دواء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنها داء وليست بدواء، إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليه. ولذلك قال في الرواية الأخرى تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. تداو بحرام، يبقى ده خطأ للشافعية، فأنا قالوا ده دواء، ونحن نقول لا بل هو على الطهار، والحق أن أبوال الإبل على الطهار. نفس الأمر مسألة الغنم وغير الغنم، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابط في مرابط الغنم، ونهى عن إيش؟ عن مبارك الإبل، لا ليس للنجاسة، ولكن لأنها خلقت مما خلق منه الشيطان. هذا بالنسبة لهذا الباب. طيب، طبعا ممكن تكون مسألة فقهية أخرى، وهي مسألة الخطبة يوم منى لتعليم الناس المناسك، وهذه دلالة واضحة جدا أنه يجب أن يكون كل من ذهب إلى الحج يعني أن يصطحب معه من يضبط له مسألة المناسك، حتى لا يعني يحج على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال خذوا عني مناسككم. الفوائد المستنبطة: أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب تام، والأدب على ثلاثة أقسام: أدب مع الله، والأدب مع الله أدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يتأدب مع الله لابد أن يتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. أدب مع الله، أدب مع النفس، أدب مع الغير. قاعدة الفائدة الثانية: قاعدة تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. من وين هذه نستنبطها؟ بأن سلم لم يقل للرجل الذي سال اللعاب على كتفه اغسله، ولو كانت نجسة لبين له وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القاعدة الأخرى عند العلماء: تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، وهذه لها مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله. الفائدة الثالثة وهي آخر الفوائد: تعليم الناس مناسك الحج في وقت الحج أو في وقت منى. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الأسئلة. بس نسأل الأستاذ باهي: ما أهم الضوابط في الأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ شوف يا باشمهندس، لو طبقت الحيطان عليك، لو عشت في غم وهم وكمد، لن يفرج إلا في مجلس العلم. مش حاجة تمنعك عن مجلس العلم إلا أنهم يقولون سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. لا يمنعك عن المجالس إلا في هذا الحال اللي هي إيه؟ الموت. وطلبة العلم سيلتفون حول موتك ويدعون لك، وأنت تفوز فوزا عظيما إن صدر الله لك طلبة العلم أن يدعو لك، لأن في الحالات كلها ممكن يعني هو على بصيرة فيشفع فيك. مفيش حاجة اسمها تقاعس عن الطلب مرة ثانية. مش عايزين نراجعك أكثر من ذلك عشان ما تديش علينا، لكن ما فيش تقاعس مرة أخرى عن طلب العلم، ما ينفعش. تعرف إن في ناس يعني يتصدرون الناس وما عندهمش علم، أو ما فيش إتقان علم، وما يأتون المدارس خوفا من أنهم يسألوا بس فقط. هذا أنا ما حقا ضاع العلم بين مستحن وإيه ومستكبر. هذا الجهل المركب الذي يمنع نفسه من العلم من أجل مثل هذه الأمور. سبحان ربي العظيم، عجب عجب. العلم لابد أن يأتيه المرء زحفا زحفا. لو تعلمون ما ينتظر الأمة إذا تفشى الجهل. أما نحن نحارب ضياع الأمة بانتشار العلم قدر ما نستطيع، وإذا أغرق علينا يبقى إذن قد قدر الله بضياع الأمة. تفضل. أنا أقول بذلك خلاف الشافعي. نعم، بس الحق بأن في أوقات هناك أقوال وهي محققة بأنه نجس.
صاحب الدليل ألف.
نعم، ما أنا أعرف ذلك. تعكم أنا أقول لك حضرتك، هي المسألة خلافية، تحسب أنها مفصول فيها مسألة خلافية. نعم. قال إيه؟ وحمير وركب برذون.
في يوم عرفة.
كانت إبل.
ماشي. يجوز أكلها أو يعني حلال. فتقص على الثمار. يعني لعاب.
أنا كده مش فاهمك شيء.
لعاب.
أنا لا أفهمك. ماذا تريد تستخرج إيش من المسائل؟ مش فاهم.
لعاب والإبل لأنها أو صغرها.
إيه أنت تقول لعاب الإبل أو سور الإبل على الطهارة لأنه يؤكل لحمه. هل الحمار يقاس عليها؟ مش هي بقى اللي تقاس. هل الحمار يقاس عليها؟
لا.
عايز العكس؟
أنا أقول لا لا، يعني كيف أقيس ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه؟
من قال لك بالقياس؟ مش ايه؟ مفيش مشمش. قلت ايه؟ يا لهوي ده كمان ده بيلصقوا بيها التهمه. انا ما قلتش بالقياس خالص هذا الباب. الرجل بيقول صاحب الدليل قال بان ما لا يؤكل لحمه انه اباله على الطهاره. قلت له انا اقول بذلك وان كان المساله خلافيه. في القياس دي ما حد ما اشتممناش رائحته في حال من الاحوال.
اذا يعني
تتراجع بس على انك الصقت بها التهمه. تراجع الاول.
خلاص
ايه؟ لا تهمه. متشكرين. قد انعمت علينا برحمتك بنا. تفضل.
انا قاعده بما يخص ما لا يؤكل لحمه. لعاب ما لا يؤكل لحمه
على الطهارة. كل ما لا يؤكل لحمه على الطهارة. السباع. قالوا يا رسول الله انا توضأ بفضل الحمر اجلك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل وبالسباع. مش الحمر فقط، كل السباع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاحواض يعني يمر عليها السباع والذئاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما شربت في بطونها ولنا ما افضلت. شراب طهور وايش؟ شراب وطهور. البغال، تعرف البغل ايش هو؟ البغل المتولد بين حمار وايه وفرس، صح ولا لا؟ هنا العلماء يقولون قد تعارض حاضر ومبيح، والقاعدة في الترجيح الحاضر يقدم على المبيح. مش فاهم. الحمار محظور، حرام أكله، حرام، حرم الحمار الأهلية نسلم. والخيل حلال، أحلها نسلم. فهنا الآن الرجل يرى أن المولود هذا المتولد هذا بين إيه؟ بين طرفين نقيض، بين حمار محرم وبين خيل حلال، فاسمه تعارض حاضر وتعارض مبيح. الحيطه
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق وضاح المحيا.